إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية. هذا هو المجلس الحادي عشر في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى باب الاستطابة، ولازلنا في حديث سلمان رضي الله عنه، فقد أخرج الإمام مسلم حديث سلمان من ثلاث طرق: وكيع وأبي معاوية وسفيان، كلهم عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه. طريق وكيع وأبي معاوية قد قرأناها، ووقفنا عند طريق سفيان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان، وهو سفيان ابن سعيد الثوري الإمام المعروف، عن الأعمش ومنصور، ومنصور هو ابن المعتمر، عن إبراهيم وهو النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون، وهذا قالوه على وجه الاستهزاء كما جاء في رواية ابن ماجه: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، حتى يعلمكم القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. فقال: أجل. وعرفنا أن أجل إنما تكون في ليش؟ في الخبر. في الخبر يقال أجل، وفي الاستفهام يقال نعم. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام. فهذه ثلاثة أمور: أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، يعني عند الاستنجاء لا يستنجي بروث ولا عظم. وهذا كله إن شاء الله تعالى سيأتينا بيانه. وذكرنا في المرة الماضية أن جواب سلمان لهؤلاء المشركين إنما هو جواب الحكيم، إنما هو جواب الحكيم. وجواب الحكيم أسلوب بلاغي معروف، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. فمثلا أنت أتيت تسأل سؤالا وتريد الاستهزاء، وتتوقع أن المجيب سيزجرك أو يشتد عليك، فتفاجأ بماذا؟ أنه يترفق بك في الجواب. تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، يعني هو يسأل سؤال وأنت تجيبه جوابا آخر. لماذا؟ لأن هذا الجواب الآخر أنفع له. إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد. فهذا هو أسلوب ليش؟ أسلوب الحكيم. خلاصته تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. فأجابهم سلمان ولم يعرج على استهزائهم، لم يعرج على استهزائهم. قال: وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فهذا نص أنه لا بد من الثلاثة، خلافا للشافعي في قوله أنه إذا كان حجرا له ثلاث جهات فيكفي هذا الحجر الواحد، وسيأتي الجواب عن ذلك. الحديث الذي بعده حديث جابر رضي الله عنه، وقد أخرجه عنه من طريق واحدة. قال: حدثنا زهير بن حرب، وهو أبو خيثم النسائي ثقة ثبت. قال: حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصنيف، فهذا له تصانيف روح ابن عبادة. هناك من المحدثين من هو مشهور بأن له تصانيف. قال: حدثنا زكريا ابن إسحاق ثقة رمي بالقدر. قال: حدثنا أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي مولاهم، صدوق يدلس، لكنه ها هنا صرح بالسماع أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، أن يتمسح بعظم أو ببعر، العين ساكنة. العظم معروف، والبعر هو رجيع ذوات الخف والظلف، رجيع ذوات الخف كالجمل والظلف، رجيع ذوات الخف والظلف، هذا يسمى بعر. فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان المتقد، ونهى عن الروث والعظام. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي أيوب، وقد أخرجه أيضا من طريق واحدة. قال: وحدثنا زهير بن حرب تقدم، وابن نمير وهو محمد ابن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، يحيى ابن يحيى التميم النيسابوري، واللفظ له. قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن كذا كذا كذا، إيش في آخر الحديث؟ ها؟ قال: نعم. فهذا من إحدى طرق الرواية، من طرق الرواية أن التلميذ يسأل شيخه: سمعت شيخك الفلاني يقول كذا كذا حدثني، إلى آخر الحديث، فيجيب الشيخ بقوله إيش؟ نعم. قال: نعم. من القائل نعم؟ الزهري. قال: سمعت الزهري يذكر عن عطاء ابن يزيد الليثي وهو المدني نزيل الشام ثقة، عن أبي أيوب، أبو أيوب الأنصار الصحابي المشهور بكنيته واسمه خالد بن زيد، من كبار الصحابة، مات غازيا بالروم سنة 50 أو بعدها، مات غازيا بالروم، وكان يقول ماذا؟ لما كان أناس يعني لا ينفقون ويزعمون أن النفقة تعرض الإنسان للتهلكة، فقال لهم: أنتم تحملون الآية على غير محملها، بل فينا نزلت لما توطد الإسلام وانتشر، قلنا نقيم في أموالنا، خلاص الإسلام انتشر نقيم في أموالنا نصلحها، فأنزل الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بعدم ليش؟ بعدم الإنفاق، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلما نزلت هذه الآية كان أبو أيوب أول من امتثلها، فكان ينفق وكان يغزو ويجاهد حتى مات بالروم، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، الغائط يطلق على ما يخرج من الدبر، وهل يشمل البول؟ الحكم واحد، حكم البول والغائط واحد في الحدث وفي استقبال القبلة واستدبارها ونحو ذلك، وإن كان بعضهم يخص الغائط بما يخرج من الإيش؟ من الدبر. وأصل الغائط هو المكان المطمئن المنخفض، لأنهم كانوا يرتادونه عند قضاء الحاجة، فسمي ما يخرج من الدبر باسم المحل الذي يخرج إليه، فسموا ما يخرج من الدبر باسم المحل الذي يخرج إليه، وهو المكان المنخفض المطمئن من الأرض، ما كانوا يأتون على المكان المرتفع الرابية ويقضون حاجاتهم، وإنما كانوا يقضون حاجتهم في المكان المطمئن المنخفض، هذا يسمى الغائط. قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، نهي عن الاستقبال والاستدبار. طيب إذا أتيتم الغائط، هذا أيضا مطلق، إذا أتيتم الغائط مطلق وعام، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان، ولذا كان مذهب أبي أيوب رضي الله عنه أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا في البنيان ولا في الإيش؟ ولا في الصحراء، فحمل هذا الحديث على إيش؟ على عمومه في جميع الأحوال. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا في أي موضع؟ لا، لأنه قد يغرب فيستقبل القبلة، كما نحن ها هنا في الإمارات القبلة جاءت ليش؟ جاءت الغرب، والذين مثلا في الجهة الأخرى كمثلا مصر والسودان تكون قبلتهم جاءت ليش؟ جاءت الشرق، وهكذا. فإذا هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على إيش؟ على سمتهم، يعني خطوط الطول، يعني بحيث أنه إذا شرق أو غرب لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا للإيش؟ للقبلة. في صفحة 525 قال البغوي: هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت. قال السندي: والمقصود الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها استقبال القبلة ولا استدبارها، هذا هو المقصود. فهل ابن حزم رحمه الله مثلا يقول بظاهر هذا الحديث؟ ما أظنه. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. المراحيض جمع مرحاض، وأصل مادته رحض، ورحض بمعنى غسل، فهو يسمى المرحاض لأنك بعد قضاء الحاجة تغسل ليش؟ تغسل الموضع. ومنهم من جعله بمعنى الراحة، رحض أيضا فيها معنى ليش؟ معنى الراحة. ولذا تجد الناس يقولون: أنا ذهب إلى بيت ليش؟ إلى بيت الراحة. فهو مأخوذ من هذا. فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها. فهذا بيان لمذهب أبي أيوب أنه لا يرى الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان، بدليل هذا مراحيض قد بنيت، هذا معنى أن هذا في البنيان، فننحرف عنها ونستغفر الله. لماذا هذا الاستغفار مع أنه انحرف؟ نقول هذا يعني تورع، فأهل التورع يعني لا يرون حتى الانحراف مجزئا بالنسبة له، فمع أنه ينحرف لكنه أيضا يستغفر الله عز وجل. ومنهم من قال نستغفر الله لبانيها، لكن هذا الأول هو الأظهر، نستغفر الله لأنه يعني انحرف فقط، وهو يرى أن تمام التقوى هو ماذا؟ هو أن يشرق تماما أو إيش؟ أو يغرب، وإنما هو كان ينحرف، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قال البعض: استغفار أبي أيوب لأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان كما سلف، ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلا بحسب إمكانه فاستغفر احتياطا. قال: نعم، يعني تضع نقطة بعد ونستغفر الله. قال: نعم، هذا كما ذكرت لك أن يحيى بن يحيى قال لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر كذا؟ قال: نعم، يعني قال سفيان بن عيينة نعم. الحديث الذي بعده حديث أبو هريرة، وهو الحديث الرابع في الباب. قال: وحدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش أبو جعفر البغدادي وهو صدوق. قال: حدثنا عمر ابن عبد الوهاب، عمر ابن عبد الوهاب ابن رياح الرياحي أبو حفص البصري ثقة، فهكذا قالوا عنه ثقة، مع أنه يعني وهم في هذا الحديث. فإذا يعني كما يقال قد يهم الإيش؟ الثقة، قد يهم الثقة، هو ثقة ما قيل فيه ثقة يهم، لأن الذي يقال فيه ثقة يهم أن هذا يتكرر منه، لكن هم عللوا هذا الحديث كما سيأتي، أو ما نقول الحديث، نقول عللوا هذا الإسناد، عللوا هذا الإسناد بمن؟ بعمر ابن عبد الوهاب. قال أبو حاتم ثقة مأمون صدوق لم يقضى لنا السماع منه. وقال النسائي ثقة، وأنعم بأبي حاتم والنساء، هؤلاء من أشد الناس في يعني التعديل والتجريح. فالنسائي قال إذن ثقة، ثم قال عندك تفرد به المصنف له عنده هذا الحديث فقط، لا هذا حديث كامل، حديث أبو هريرة. قال حدثنا يزيد بن ابن زريع ريحانة البصرة قال حدثنا روح وهو ابن القاسم، روح ابن القاسم، هذا ابن القاسم، مع أننا مثلا نحفظ أن المشهور روح هو روح ابن عبادة، لكن عند مسلم أن روح ابن القاسم هو المشهور، بدليل أنه لم ينسبه. روح معروف أنه روح ابن القاسم، ولذلك عرف الآخر في حديث جابر هو روح ابن عباد. قال حدثنا روح وهو ابن القاسم أبو غياث البصري ثقة حافظ، عن سهيل، سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني ثقة تغير بآخره. وهذا الموضع عن سهيل هو الذي علله أئمة العلل، فقالوا هذا غلط، هذا وهم من عمر بن عبد الوهاب أنه قال سهيل، والصحيح أنه محمد بن عجلاء، والصحيح أنه محمد ابن عجلاء. من الذي يتحمل هذا الخطأ؟ قالوا عمر بن عبد الوهاب. من الذي قال هذا؟ في صفحة 536 الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد، الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد هذا له جزء في الأحاديث المعللة في صحيح مسلم. فماذا قال ابن عمار الشهيد؟ قال هذا حديث أخطأ فيه عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد بن زريع، لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع، وليس لسهيل في هذا الإسناد أصل. قال رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب. فإذا رواه من؟ رواه أمية بن بسطام، رواه أمية ابن بسطام على الصواب، على الصواب يعني ايش؟ عن محمد بن عجلان. فهذا من ابن الشهيد؟ الإمام الثاني الدارقطني، الدارقطني في كتاب التتبع قال وهذا غير محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه، منهم روح بن القاسم وكذلك أمية بن يزيد اللي هو نعم أمية بن يزيد بن بسطام. الإمام الثالث الإمام المزي في تحفة الأشراف كذلك قال كذا قال الرياحي، يعني عمر بن عبد الوهاب، وهو معدود من أوهامه، وخالفه أمية بن بسطام وهو أحد الأثبات في يزيد بن زريع. فإذا نضيف هذه، رواه أمية بن بسطام على الصواب وهو إيش؟ وهو أحد الأثبات في من؟ في يزيد بن زريع. وإلا نحن قلنا الآن عمر بن عبد الوهاب إيش؟ ثقة، لكن نقول أمية بن بسطام أحد الأثبات في يزيد بن زريع. الإمام النووي ماذا قال في هذا؟ قال ما يمتنع أن الحديث يكون على ليش؟ على الوجهين، لكنه مشهور عن ابن عجلان. لكن هذا أيها الإخوة يعني لا يتأتى في كل شيء، هذا لا يتأتى في كل شيء، ليس في كل شيء نقول الحديث مروع على الوجهين، وإنما هناك راجح ومرجوح، هناك خطأ وهناك صواب. فالإمام النووي مع هذا الاحتمال قال الشيخ الأتيوبي قال عندي فيما قاله النووي من تصحيح الإسنادين نظر، بل ما قاله هؤلاء النقاد من الإعلال المذكور هو الحق، فالحديث حديث محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح، فالحديث حديث محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، فإنه من أوهام عمر بن عبد الوهاب كما صرحوا. فإذا ليس معنى أن الإنسان يكون حريص على تصحيح الأحاديث أنه يصححها بتكلف، لا بد أن يكون التصحيح والتضعيف على أساس صحيح. فهؤلاء أئمة العلل وهم مقدمون في قولهم على الإمام ليش؟ على الإمام النووي. طيب الآن هذا الإسناد على ما فيه من هذه العلل أو من هذه العلة، هل الحديث لا يصح؟ لا، إنما الكلام في ليش؟ في الإسناد. وأما الحديث فهو حديث صحيح ثابت من غير هذه الطريق. قال لكن هذا كله بالنسبة للإسناد، وأما متن الحديث فصحيح لأنه ثابت من حديث أبي هريرة من طريق ابن عجلان المذكور، وله شواهد من حديث سلمان وأبي أيوب وغيرهما. فنقول إسناد المصنف إسناد ناش معلل، إسناد ناش معلل. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته، إذا جلس أحدكم على حاجته، فهذا هو الصحيح أن يقال على، ما يقال إلى، لأن فعلا الجلوس يكون على الإيش؟ على حاجته. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الحديث الخامس والأخير في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر، أخرجه من طريقين، من طريق يحيى بن سعيد ومن طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب. من هذا؟ هذا القعنبي المشهور، تجد الإمام البخاري يقول ماذا حدثنا القعنبي، فهو هذا القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب، ثقة عابد. قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال أبو محمد أو أبو أيوب المدني ثقة، عن يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري الله وبركاته، ثقة ثبت، يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام المعروف، عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى بن حبان ابن منقذ ثقة فقيه، عن عمه واسع ابن حبان بفتح الحاء تابعي ثقة، نعم صحابي ابن صحابي، وقيل بل هو تابعي ثقة، فهذا اختلف فيه. قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، من شقي أي جانبي، وفي رواية أبي عوانة انصرفت إليه من شق الأيسر، انصرفت إليه من شق الأيسر. فقال عبد الله يقول ناس، تقول فيه دليل على اختلافهم في هذه المسألة، كون عبد الله بن عمر يقول يقول ناس، إذن هذا الاختلاف في استقبال القبلة واستدبارها في البنيان في الصحراء كذا، هذا الاختلاف كان موجودا في إيش؟ في عهد الصحابة، فهذا فيه دليل على اختلافهم في هذه المسألة. يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت، رقي إيش؟ يرقى بمعنى صعد. وأما الرقية فماذا تقول؟ ها؟ رقى يرقي بالعكس. ولقد رقيت يعني صعدت على ظهر بيت، ولقد رقيت على ظهر بيت، وفي بعض الروايات أنه رقي على ظهر بيت حفصة أخته. ولقد رقيت على ظهر بيت، ويأتيك في الرواية رقيت على بيت أخت حفصة، وفي رواية البخاري رقيت على ظهر بيت لنا، وفي رواية له على ظهر بيتنا، وفي رواية ابن خزيمة دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف رأى؟ نقول إنما هذا وقع إيش؟ اتفاقا لا قصدا، ما يجوز تقصد النظر إلى إيش؟ إلى عورات البيوت، وإنما هو رقي على ظهر البيت، فاتفق له أنه إيش؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينقل لنا هذه إيش؟ هذه السنة. فنقول هذا إنما كان اتفاقا لا قصدا. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا على لبنتين، واللبنة معروفة وهي ما يعمل من الطين، والجمع نقول فيه ليش اللبن، اللبن مفردها لبنة وهو ما يعمل من الطين، قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. وإذا كان مستقبلا بيت المقدس فيكون إيش؟ ها؟ مستدبرا للكعب، مستدبرا للكعب. قال لحاجته، هذا الحديث أيها الإخوة كما هو واضح أنه إيش؟ فعل، فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي أيوب إيش؟ قول، وكذلك حديث إيش؟ سلماء نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وحديث أبي هريرة. فهذه الأحاديث كلها، حديث سلمان وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة، أحاديث قولية، وهذا حديث إيش؟ فعل. فأهل الأصول يختلفون في الجمع، فمنهم من يقول المعول عليه والمعتمد عليه الأحاديث القولية، لأن الأحاديث القولية فيها ذكر حكم، وأما الفعل قد يكون لعذر، قد يكون لحاجة معينة، فالمعتمد عليه هو ليش؟ هو القول. ومنهم من قال لا، نحن نجمع بين القول وليش والفعل، لأن هذا الذي ذكرناه أولا إنما هو ترجيح، ترجيح للقول على ليش؟ على الفعل. والصحيح أننا نجمع، نجمع بين الحديث القولية وبين هذا الحديث. وطبعا يختلفون في طرق الجمع، أشهر هذه الطرق للجمع أنهم قالوا إن هذا كان في البنيان، حديث ابن عمر هذا إنما كان في البنيان فيجوز ليش الاستقبال والاستدبار في البنيان، وأما في الفضاء فنعمل بالأحاديث ليش بالأحاديث الأخرى. لكن هذا يرد عليه ماذا؟ يعني لماذا نهي عن الاستقبال والاستدبار إذا كان المراد تعظيم القبلة واحترامها؟ فهذا لا يختلف، هذا لا يختلف في البنيان وليش والصحراء. على كل حال نحن نفتح هذه الأمور وسنقرأ ما ذكره الإمام النووي وربما نتوسع في ذلك. الذي بعده حدثنا قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ثقة حافظ أبو عبد الله الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هذا العمري يصل نسبه إلى عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني ثقة ثابت عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. فهذا جملة ما ذكره الإمام مسلم في هذا الباب باب الاستطابة، وكما ترى أنه يشتمل على ماذا؟ على مسائل مجموعها سبع مسائل. يقول الإمام أنه وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة هذا واحد، والثاني وعن الاستنجاء باليمين، الثالث وعن مس الذكر باليمين، الرابع وعن التخلي في الطريق والظل، طبعا ربما هذا الذي يأتي بعد، الخامس وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، السادس وعن الاستنجاب الرجيع والعظم. طبعا التخلف الطريق والظل هذا سيأتي في باب أيها الإخوة. السابع وعلى جواز الاستنجاب الماء. قال وفي الباب حديث سلمان وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. قال أما الخراءة اسم لهيئة الحدث، فإذا الخراءة اسم للهيئة، كيف تقعد عند قضاء الحاجة وماذا تفعل. فالخراءة لما قال المشركون حتى الخراءة يعني هيئة ليش هيئة قضاء الحاجة. قال وأما نفس الحدث فإيش؟ فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. نفس الحدث يقال عنه ليش ها الخراء أو الإيش أو الخراء بالكسر. قال فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. فإذا الخراء بالتاء هذه الهيئة وهي الآداب، يعني آداب قضاء الإيش قضاء الحاجة. وأما الحدث نفسه فيسمى الخراء ويسمى الخراء. طيب المسألة الأولى وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط، وهذه الشيخ التي عرضها في صفحة 508، لكن نحن طريقتنا أننا نقرأ ما ذكره الإمام النووي وما احتجناه من شرح الشيخ نرجع إليه. قال وأما النهي عن استقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب. أحدها المذهب الأول مذهب مالك والشافعي أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك في البنيان، فهذا المذهب الأول. وهذا مروى عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعب وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين. قال والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء، وهو قول أبي الأنصاري ومجاهد والنخعي وغيرهم. المذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، أنه يجوز ليش الاستقبال في البنيان والصحراء جميعا. المذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار. قالوا لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز ليش الاستدبار. كيف ذلك؟ لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا، قالوا خلاص نحن نأخذ بهذه الحالة. ومما لا شك فيه أيها الإخوة أن الاستقبال أقبح، صحيح؟ لأن الاستدبار إنما هو إلى إيش؟ إلى أسفل، بخلاف إيش؟ الاستقبال. فهذا القول إيش؟ المذهب الرابع. قالوا هي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. قال واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا، كحديث سلمان وحديث أبي أيوب وأبي هريرة. قالوا ولأنه إنما منع لحرمة القبلة، وهذا المعنى اللي هو حرمة القبلة موجود في البنيان والصحراء. قالوا ولأنه لو كان الحائل كافيا لا جاز في الصحراء. قالوا في البنيان انتوا تقولوا عشان الحائل بيكفي، طيب واحنا في الصحراء بيننا وبين ليش بيننا وبين القبلة جبال وأشياء كثيرة. قالوا لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل، فإذا هذا ليش أدلة أو حجج القول الأول. قال واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر الذي هو في هذا الكتاب، وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنه ناسا يكرهون استقبال القبلة فروجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها حولوا بمقعدي إلى القبلة. تقول هذا ضعيف. عندك الإمام النووي يقول رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه واسنده حسن، كلا بل هو ضعيف في السلسلة الضعيفة 947. قال واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان، مع أن حديث سلمان فيه ليش فيه النهي عن الاستقبال، لقد نهانا أن نستقبل، صحيح لقد نهانا أن نستقبل، فهذا مراده بحديث سلمان، لقد نهانا أن نستقبل. وأيضا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر ولم يستقبل. قال واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب، وبحديث عائشة الذي ذكرناه، وفي حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام إيش استقبلها. تقول هذا صحيح، صحيح ابن ماجة 261. وأيضا استدلوا بحديث مروان ليش الأصفر بالفاء، فهذا يصحح. وبحديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ ما شاء الله. فالمسألة الخلاف فيها مشهور. فهذا تلميذه مروان الأصفر يقول له: يا أبا عبد الله، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. لكن العبرة على ما يظهر أيها الإخوة بالساتر الإيش؟ ها؟ الساتر القريب، يعني هذا الذي أورده من أورده أنه بيننا وبين القبلة جبال واو، هذا ساتر بعيد، وإنما الكلام في يسترك أنت، الساتر الإيش؟ الساتر القريب. قال: ورواه أبو داود وغيره. قال إمام النووي: فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث. الحقيقة أن هذا الحمل صعب، يعني يحمل على هذا يحتاج إيش؟ يحتاج دليلا. قال: ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها. طيب، يمكن أن نجمع بينها بإيش؟ بشيء آخر، وهو أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل إنما فعله للحاجة، وخاصة أن البيوت كانت إيش؟ كانت ضيقة. فإذا نقول حديث ابن عمر ونحوه إنما يكون عند الحاجة، وأما بدون الحاجة فلا يجوز الاستقبال والاستدبار. يعني إنسان يعرف مثلا أن هذه جهة القبلة، وعند بناء المرحاض يبنيه في جهة القبلة، فالأمر فيه شيء كما يقال. قال: وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه. فهذا يعني كما ذكرنا يمكن الجمع بطريقة أخرى، وهو أن أحاديث الفعل إنما هي للحاجة، والحاجة يتجوز فيها. لكن أن نقول أن هذا في البنيان وهذا في الصحراء، فهذا شو معناه أيها الإخوة؟ معناه أنه لو جاء إنسان وبنى ووجه المرحاض جهة القبلة في البنيان أنه إيش؟ أنه لا يلام، أنه لا يلام. فهناك فرق بين الطريقين في الجمع. قال: وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى، بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء. طيب، نحن قائلون بهذا، عند المشقة فالمشقة تجلب ليش؟ التيسير. قال: وأما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعا، كحديث أبي أيوب. ثم ذكر فروعا تتعلق بهذه المسألة، فقال: مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر لنا 5 مسائل. إحداها قال: المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدران ونحوها. يعني الساتر ليش؟ القريب، الساتر القريب. وأما إذا كان مثلا الحمام واسع، فإذا لابد أن يجعل أمامه إيش؟ شيئا يستره، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال: من حيث يكون بينه وبينه 3 أذرع فما دونها، وهو المسافة المعروفة في السترة. قال: وبشرط آخر، وهو أن يكون الحائل مرتفعا بحيث يستر أسافل الإنسان، وقدروه بآخرة الرحل وهي نحو 3/4، يعني تماما كالسترة في الصلاة. السترة في الصلاة يكون بينك وبينها ثلاثة أذرع، وارتفاعها يكون إيش؟ ثلثي ذراع، يعني حوالي 30 سنتيمتر، لأن الذراع 45 سنت. الذراع من هنا إلى هنا، من رأس الوسطى إلى المرفق، تقريبا 45 سنت، فالثلثان يعني 30 سنتيمتر. قال: فإن زاد ما بينه وبينه على 3 أذرع أو قصر الحائل عن آخرة الرحل فهو حرام كالصحراء. قال: إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حجر فيه. كيف كان؟ يعني إذا كان هذا الحمام بني لذلك، يعني لقضاء الحاجة، فهذا لا حجر فيه. قالوا: ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم، فالاعتبار بوجود الايش؟ الساتر، سواء كان في البنيان او في الايش؟ او في الصحراء. قال: فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده، ويحرم فيهما لعدمه. هذا هو الصحيح المشهور عند اصحابنا. قال: ومن اصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا ولم يعتبر الحائل، يعني قال لم يعتبر موضوع الساتر الايش؟ الساتر القريب، فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال. نقول هذا خلاف فهم ابن عمر نفسه. ابن عمر لما أراد أن يقضي حاجته عرض ايش؟ راحلته، فقوله وحرم في الصحراء بكل حال، نقول هذا خلاف فهم الصحابي الراوي للحديث. قال: والصحيح الأول. قال: وفروا عليه فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدارا أو وهدة. الوهدة المكان المطمئن المنخفض، فكمان المكان المنخفض يعني ما حوله يكون سترة. قال: ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة ففي حصول الستر وجهان. لو أرخى ذيله في قبالة القبلة، يعني ثوبه مثلا أرخاه وجعله أمام كأنه سترة له، فهذا كله في المسألة الأولى، وكما ترى أنها في الإيش؟ في يعني الساتر القريب، سواء كان في البنيان أو في الصحراء. المسألة الثانية: قال: حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار، قال جماعة من أصحابنا هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة. يعني مع التجويز، هل نقول جائز مطلقا بلا كراهة أو نقول جائز مع الكراهة؟ قال: والمختار أنه لو كان عليه مشق في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة فلولا تجنبه للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة فيه. المسألة الثالثة: قال: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان. فهذا بالنسبة للجماع، فهل يقاس الجماع على قضاء الحاجة؟ في صفحة 532 قال: وردت أحاديث في النهي عن الجماع متجردا، ولكنها أحاديث ضعيفة، لكن التستر أفضل، لحديث إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فإذن هذا الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. وذكر هنا خلاف العلماء في الاستقبال عند الجماع، وهذا أيضا ليس فيه شيء. المسألة الرابعة: لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط. تقول إيش؟ إلا من يلزمه من إيش؟ من استقباله أو استدباره إيش؟ استدبار أو استقبال إيش؟ القبلة. أما مثلا خلينا نقول في جهة العراق مثلا، يجوز له أن إيش؟ أن يستقبل بيت المقدس. فالكلام كله إنما هو في استقبال القبلة إيش؟ واستدبارها. لكن استقبال بيت المقدس أو استدباره بالبول والغائط مجردا، يعني المسألة مجردة، فهذا لا يكره ولا دليل عليه. هنا الإمام النووي يقول يكره، لكن نقول لا دليل على ليش؟ على الكراهة في صفحة 513. المسألة الخامسة، إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال ليش؟ الاستنجاء، جاز. لماذا؟ لا نتعدى محل النهي، النهي إنما هو إيش؟ ها؟ استقبالها واستدبارها بإيش؟ ببول أو غائط. فإذا انتهى البول والغائط فيجوز له أن يستقبلها حال الاستنجاء. فهذه يعني مسألة استقبال القبلة واستدبارها والمسائل المتعلقة بها، ولعله ظهر لك ماذا؟ أي مذهب؟ شو اخترت يا شيخ؟ لكن نحن نسأل عن المسألة يعني في حد ذاتها، يعني على ماذا؟ والله أعلم أنه يعني يحرم الاستقبال والاستدبار. وأما هذا حديث ابن عمر وغيره فهو يعني كما قال الشوكاني رحمه الله، وإن كنا لسنا يعني نتبنى اجتهاد عالم معين في كل شيء، لكن يعني كلام الشوكاني قوي جدا أن هذا فعل، والفعل يعني يحمل على أي وجه من الوجوه بخلاف الإيش؟ بخلاف القول. بخلاف القول، أنت لو تصورت الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل ولا تستقبل القبلة، قال لك هذا ثم رأيته صلى الله عليه وسلم يخالف هذا القول، فيحمل هذا على ماذا؟ إما على نسيان أو على حاجة أو على أي عذر من الأعذار. وخاصة أن هذا فعل إيش؟ فعل خفي. هذا فعل إيش؟ فعل خفي. لو ما كان ابن عمر رضي الله عنهما صعد على ظهر البيت فهذا فعل إيش؟ فعل خفي. نعم، إيه، فنقول هذا اتفاقا، فلا بد من توجيه هذا الفعل بحيث أنه لا يعني لا ينافي القول الواضح في ثلاثة أحاديث، حديث أبي أيوب وحديث سلمان وحديث أبي هريرة. وين حديث ابن ماجة؟ وين حديث جابر؟ نفس الشيء، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام استقبله، رأيته. فهذا مجرد إيش؟ مجرد فعل. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.